بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذان الحديثان يدلان على فضل هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا شد الرحال إلا إليها، وأن الصلاة فيه تضاعف أضعافا مضاعفة، وأنها أكثر وخير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. والله عز وجل هو الذي خلق الخلق وفضل بعضه على بعض، فخلق البشر وفضل الرسل منهم على غيرهم، وجعل أفضل الرسل أولو العزم منهم، وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وعيسى وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وجعل أفضل هؤلاء الخمسة الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وجعل أفضل الخليلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك خلق الملائكة وفضل بعضهم على بعض، ووكل إليهم أعمالا يقومون بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وجعل المهمة التي وكلت إلى جبريل هي الوحي الذي به حياة القلوب، فجعله هو الرسول الملكي الذي يرسله إلى الرسل من البشر لينزل بالوحي من الله سبحانه وتعالى على رسله الكرام، فهو رسول كريم ينزل بالوحي إلى رسل كرام عليهم الصلاة والسلام. وفضل شهر رمضان على غيره من الشهور، وفضل ليلة القدر على غيرها من الليالي، وفضل يوم عرفة على غيره من الأيام، وفضل البقاع بعضها على بعض، فجعل مكة أفضل بقعة على وجه الأرض، وتليها هذه المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشرف بقعة على وجه الأرض البقعة التي فيها بيت الله، ويليها في الفضل هذه المدينة التي هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دار الإيمان كما قال الله عز وجل: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين هم سكان هذه المدينة الطيبة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأفضل بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة، ويليها هذه المدينة المباركة، وأفضل المساجد المسجد الحرام الذي فيه الكعبة بيت الله، ويليه هذا المسجد المبارك الذي بناه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومكة هي أفضل البقاع وأفضل البلاد، والدليل على ذلك أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما أوذي في مكة واضطر إلى الخروج من منها إلى المدينة والهجرة من مكة إلى المدينة جعل يخاطب مكة مبينا فضلها وأنها حب البلاد إلى الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. فقوله صلى الله عليه وسلم إنك أحب البلاد إلى الله يدلنا على أنها أفضل من غيرها، أفضل من المدينة ومن غير المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث الصحيح أنها أحب البلاد إلى الله. وأما ما جاء في الحديث الذي ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من بيان أن المدينة أفضل، وهو الحديث الذي لفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مضطرا ملجأ إلى الخروج منها قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، فأسكنني أحب البلاد إليك، يعني المدينة. فهذا حديث غير صحيح، هو حديث باطل، هو حديث موضوع، ومتنه غير صحيح، هو غير صحيح من ناحية السند ومن ناحية المتن. أما من ناحية السند فلأن في إسناده من يتهم بالوضع والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما متنه فإنه يفيد أن الأحب إلى الله غير أن الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، فما كان إلى الله أحب فهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب، ولا يكون الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غير الأحب إلى الله، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله. وهذا الحديث فيه أن الأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله، لأنه قال: أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، أي المدينة. وهذا لا يستقيم من حيث المعنى، لأنه يفيد أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، فما كان لله أحب فهو لرسوله صلى الله عليه وسلم أحب. ولفظ هذا الحديث مخالف لهذا المعنى، مخالف لهذا المعنى، وذلك أنه يفيد أن المحب أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى الذي لا شك فيه ولا بد منه هو أن الأحب إلى الرسول أن الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن مكة والمدينة هما الحرمان اللذان حرمهما الله عز وجل، وحرمة المسجد الحرام، حرمة مكة أظهرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحرمة المدينة أظهرها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكل منهما حرمه الله، ولكن المبين لحرمة مكة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمبين لحرمة المدينة هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكل منهما حرم، وكل منهما لا يصاد صيده ولا يقطع شجره ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد إلا للتعريف بها أبدا، فلا تملك بعد سنة، بعد التعريف بها سنة كما هو الشأن في الأماكن الأخرى، فإن من خصائص مكة والمدينة أن لقطتهما لا تملك، وإنما يعرف بها دائما لأن الناس يتوافدون على هذه المدينة في مختلف السنوات، فلهذا لا تعامل غيرها من البلاد معاملتها، بل لها معاملة خاصة من حيث اللقطة، فإنها تعرف دائما ولا يملكها من لقيها وعرفها سنة كالشأن في اللقط في البلاد الأخرى. وفي مكة والمدينة هذا المسجدان، المسجد الحرام والمسجد النبوي، وثالث المساجد المفضلة المسجد الأقصى، وهو يلي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضل، لأن الثلاثة هي مساجد الأنبياء، وقد بناها أنبياء، بناها أنبياء، فهي مساجد لها ميزة على غيرها ولها فضل على غيرها، وكلها بناها أنبياء، فإبراهيم الخليل بنى البيت المسجد الحرام، بنى الكعبة، وهذا المسجد بناه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمسجد الأقصى جاء أن سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام أنه بناه، ولعل المقصود أنه جدد بناءه، المقصود أنه جدد بناءه وأنه كان مبنيا من قبل. والحاصل أن هذه الثلاثة هي مساجد الأنبياء، وقد بناها أنبياء، ولها فضل على غيرها ولها ميزة على غيرها، فهي المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. لا يجوز لإنسان أن يسافر من أجل أن يقصد مسجدا أو يقصد مقبرة أو يقصد أي مكان ليتقرب إلى الله عز وجل في تلك البقعة إلا هذه المساجد الثلاثة التي قال عنها الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم إن الحرم ليس مقصورا على المسجد مثل ما هو شائع عند الناس يطلقون على المسجد النبوي الحرم. نعم هو أفضل مكان في الحرم، ولكن الحرم مدينة، المدينة حرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. فالحرم هو المدينة، وهو المكان الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وليس الحرم مقصورا على المسجد، ولكن المسجد هو أفضل مكان في الحرم، في حرم المدينة أفضل مكان هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. والمساجد الأخرى لا يقال إنها مثله تضاعف فيها الصلوات بهذا المقدار، لأنه ما جاء شيء يخصها، والتفضيل إنما جاء لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. فلا تدخل مساجد المدينة الأخرى بأنها الصلاة فيها بألف صلاة كما في هذا المسجد المبارك مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وما شاع أيضا من قول من القول عن المسجد الأقصى أنه ثالث الحرمين، هذا تعبير غير صحيح، لأن المسجد الأقصى ليس حرما، والقدس ليست حرما، وإنما الحرم مكة والمدينة فقط، فهما الحرمان. وأما مدينة القدس ففيها المسجد الأقصى الذي هو ثالث المساجد الثلاثة، فالتعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين الشريفين ولا يقال ثالث الحرمين، لأن الحرمين ليس لهما ثالث، الحرمان مكة والمدينة، وليس هناك حرم ثالث لا يصال فيه الصيد ولا يقطع فيه الشجر، ما فيه إلا مكة والمدينة، هي التي جاءت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد الأقصى فهو مسجد مفضل، ولكن لا يقال أنه ثالث الحرمين، وإنما يقال ثالث المسجدين الشريفين، فإن المساجد الشريفة المفضلة ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد وهذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى, وهي التي قال فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثم إن من يصل إلى هذه المدينة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة التي من أسمائها طيبة ومن أسمائها طابة, وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله سمى هذه المدينة طابة وأن الله تعالى هو الذي سماها كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وصل إلى هذه المدينة أولا ينبغي أن يعلم أن زيارة المدينة لا علاقة لها بالحج ولا تلازم بينها وبين الحج, فيمكن الحج بدون زيارة للمدينة ويمكن الاتيان للمدينة بدون ذهاب للحج أو العمرة, لا تلازم. فللإنسان يأتي إلى مكة حاجا ولا يأتي للمدينة, وله أن يأتي لمكة معتمرا ولا يأتي للمدينة, وله أن يأتي من بلده للمدينة ولا يذهب إلى مكة, ولا يذهب إلى مكة لأنه لا تلازم. ولهذا الزيارة يمكن أن تكون مع الحج في سفر واحد, ويمكن أن يكون الحج في سفر مستقل, ويمكن أن تكون زيارة المسجد المبارك في سفر مستقل, ولا تلازم بين الحج والزيارة, لا تلازم بين الحج والزيارة لهذه المدينة. فيمكن أن يؤتى بهذا دون هذا وبهذا دون هذا, يمكن أن يؤتى بهما في سفر واحد بأن الإنسان يحج ويزور, ويمكن الإنسان يحج ولا يزور, ويمكن أنه يزور ولا يحج, لا تلازم بين الحج والزيارة, لا تلازم بينهما. ثم إن الإنسان إذا زار المدينة يشرع له خمسة أمور, هذه الأمور المشروعة في المدينة خمسة ليس وراءها شيء مشروع, وإنما المشروع هو هذه الخمسة: الصلاة في هذا المسجد الذي صلى فيه بأكثر من 1000 صلاة, والصلاة في مسجد قباء, وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين رضي الله عنهما, وزيارة البقيع, وزيارة شهداء أحد, زيارة مسجدين وثلاث مقابر, زيارة مسجدين وثلاث مقابر, هذا هو الذي يشرع في المدينة. أما ما سوى ذلك فلا يشرع, ولم يأتي فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان الذي يزور هذه المدينة لا يشغل نفسه بالتجوال والذهاب والإياب بشيء ليس له أساس, وإنما يجتهد في أن يصلي ما أمكنه في هذا المسجد المبارك الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة بما سواه للمسجد الحرام, وكذلك يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل في هذا المسجد المبارك الذي شأنه عظيم وفضله عظيم, وكذلك الصلاة في مسجد قباء الذي جاء في فضله بعض الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. فإذن الذي يشرع في هذه المدينة خمسة أمور: زيارة مسجدين وزيارة ثلاث مقابر, هذه الأمور المشروعة, وأما ما عداها فإنه لا يشرع, لا مساجد ولا غير مساجد. أتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فالكلام فيه في مسائل: المسألة الأولى بيان فضله, قد عرفنا فضله في هذين الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا شد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى, فهذا دليل على فضله وأنه يسافر من أجله وسشد الرحال من أجله لإخبار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك. والثاني أن الصلاة فيه مضاعفة, مضاعفة أضعاف مضاعفة, فهذه سوق من أسواق الآخرة ومتجر, من تجارات الآخرة، لأن الأرباح أضعاف مضاعفة، ليس الربح ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة أو مئتين أو خمسمائة، بل ألف، أكثر من ألف ضعف. وهذه تجارة عظيمة من تجارة الآخرة، مناسبة وموسم من مواسم الآخرة، شرف المكان، شرف المكان الذي فيه هذه الصلاة التي تضاعف بهذا المقدار، هذه تجارة من أعظم التجارات. معلوم أن التجار في الدنيا من أهل تجارة الدنيا إذا عرفوا أن سلعهم تباع بالضعفين، بالضعفين أو الضعف، ينقلون بضائعهم من بلد إلى ذلك البلد الذي يحصل فيه الربح ضعفا أو ضعفين. وأما هنا وفي هذه التجارة الرابحة تجارة الآخرة، الربح ليس ضعفين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مئة ولا خمسمائة ولا تسعمائة، بل أكثر من ألف ضعف. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه لمسجد الحرام، والمسجد الحرام بمئة ألف، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وهو يزيد على هذا المسجد بمئة. الصلاة في المسجد الحرام أعظم من الصلاة في المسجد النبوي بمئة صلاة، وفي غيره مساجد بمئة ألف، وفي غيره مساجد مئة ألف. فهذا يدلنا على فضل الصلاة في هذا المسجد المبارك. إذن عرفنا أن المسألة الأولى مما يتعلق بهذا المسجد أن الصلاة تضاعف فيها أضعاف مضاعفة، تزيد على ألف ضعف، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. المسألة الثانية أن التضعيف الذي يكون للصلاة في هذا المسجد ليس خاصا بالفرض دون النفل، ولا بالنفل دون الفرض، وإنما هو يشمل الفرض والنفل. فالفريضة، فصلاة الفريضة عن أكثر من ألف صلاة فريضة، والنافلة خير من ألف صلاة نافلة، لأن التضعيف لا يخص الفرض، لأن الحديث مطلق، لأنه قال صلاة وما قال صلاة الفرض، وإنما قال صلاة، وهذا لفظ مطلق يشمل صلاة الفرض ويشمل صلاة النفل. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم بقعة صغيرة، صغيرة جدا. المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم ليس واسعا، وإنما هو صغير، وقد أضيف إليه إضافات وزيد عليه زيادات، وأول من زاد ذلك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية، من الجهة القبلية زاد المسجد. فالصلاة التي تضاعف هل هي الصلاة في المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فقط، أو أنها الصلاة في كل ما يشمله اسم المسجد من الأصل والزيادة؟ لا شك أن التضعيف للأصل وللزيادة، وليس مقصورا على الأصل الذي هو المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو للأصل والزيادة. والدليل على هذا أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زادا المسجد من الجهة الأمامية، من الجهة القبلية، ومعلوم، والصحابة متوافرون، وما أنكر عليهما أحد، ولا اعترض عليهما معترض، والإمام يصلي في الزيادة، والصف الأول والصفوف التي تلي في الزيادة، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد ما كان الخليفتان الراشدان عمر وعثمان رضي الله عنهما يزيدان المسجد من جهة الأمام، ويحرمون الإمام والصفوف الأول من التضعيف، ولكنهم فعلوا ذلك لأنهم يعلمون ويفهمون أن التضعيف لا يختص بالبقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما يشمل الزيادات التي تزاد على ذلك. ولهذا الصحابة ما أنكروا الزيادة من الجهة الأمامية, والإمام يصلي في الزيادة, الخلفاء هم الأئمة وهم الذين يصلون بالزيادة يأمون الناس, والصفوف الأول والذي يليه عدة صفوف كلها في الزيادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني ما يميزهم إلا القرعة, كل واحد يقول: أنا ما تنازل عن حقي, فتفصل بينهم القرعة. يعني هذا يبين لنا فضل الصف الأول, والصف الأول وصفه الأول ليست في مسجده صلى الله عليه وسلم, في زمن أبي بكر, في زمن عمر وعثمان وبعد ذلك. فدل هذا على أن الزيادة لا حكم مزيد, وأن التضعيف يكون لكل ما أضيف إلى المسجد من الزيادات, ولا يكون مقصورا على البقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم, وهي بقعة صغيرة بالنسبة لسعة المسجد الآن. المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بهذا المسجد الروضة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما قال ما بين قبري ومنبري مثل ما هو شائع عند الناس, ما بين قبري ومنبري. لم يثبت في ذلك حديث في ذكر القبر, وإنما الحديث في الصحيحين وفي غيرهما: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وما كان الصحابة يعلمون المكان الذي يدفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما عرفوا ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم, لأنه لما توفي عليه الصلاة والسلام تذاكر الصحابة فيما بينهم ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم, أين يدفنونه, هل يدفنونه بالبقيع, ماذا يدفنون, بأي مكان يدفنونه. فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون, الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ولما كان صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة. فإذا ما فيه أن النبي قال ما بين قبري ومنبري, لو قال ما بين قبري ومنبري عرف الناس أن قبره في هذا المكان, لكنهم ما كانوا يعرفون ذلك. والحديث الصحيح ورد بلفظ البيت وليس بلفظ القبر, وليس بلفظ القبر. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا الحديث يدل على فضل هذه البقعة وعلى تميزها, ويدل على أن الصلاة فيها لها ميزة على غيرها. لكن الإنسان لا يمكث في المكان ويضيق على الناس, ولا يزاحم المزاحمة التي تؤذي الناس. إذا وجد ساعة صلى في تلك الروضة وانصرف, وإذا كان فيها زحام فإنه لا يفعل أمرا محرما وهو إيذاء الناس من أجل الوصول إلى أمر مستحب, بل يصلي في أي مكان من المسجد, والصلاة خير من ألف صلاة. وأما وهذا بالنسبة للنفل, كل إنسان يصلي بالروضة النافلة لا شك لهذا ميزة. وأما الفريضة فالصفوف التي أمام الروضة أفضل من الصلاة في الروضة, لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لساموا عليه. ثم إن المسجد ليس مقصورا على المبني الذي هو مغطى ومشقف, بل هو يشمل الساحات التي تحيط بها الأسوار والأبواب, فإنها مسجد, ولهذا لا يجوز أن يباع فيها ويشترى, ولا يجوز أن تجلس فيها الحائض, ولا يجلس فيها الجنب, وإنما الحائض تكون خارج الأسوار وخارج الأبواب, ولا تجلس في المسجد, لأن المسجد كل ما تحيط به الأسوار والصلاة في الساحات عن اليمين وعن الشمال وعن الخلف كل ذلك صلاة في المسجد ما دام داخل الأسوار. وأما الجهة الأمامية أمام الإمام فلا يجوز أن يصلى فريضة مقتدا به، لأن المأمومين يكونون وراء الإمام لا يتقدمون عليه، فلا يجوز أن يصلى أمام الإمام بصلاة الإمام. أما كل إنسان يصلي نافلة في الأماكن الأمامية أو في أي مكان من الساحات فإن الصلاة فيها بألف صلاة، لأنها داخلة في المسجد، لأن المسجد كل ما تحيط به الأسوار والأبواب. ثم المسألة الخامسة، لو امتلأ المسجد وامتلأت الساحات عن اليمين والشمال والخلف واحتاج الناس إلى أن يصلوا بالشوارع بصلاة الإمام، لهم أن يصلوا بصلاة الإمام. إذا امتلأ المسجد وامتلأت الساحات واحتاج الناس إلى الصلاة في الشوارع يصلون في الشوارع بصلاة الإمام عن يمينه وشماله ومن خلف ليس أمام. ولكن لا يحصل لمن صلى في الشوارع عند الحاجة التضعيف، لأن تضعيف النبي صلى الله عليه وسلم بينه في المسجد، والشوارع ليست مسجد بل هي خارج المسجد، ولكن الإنسان يحصل فيها أجر الجماعة ويحصل فضل صلاة الجماعة، لكن الصلاة التي بألف لا يحصلها من صلى في الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي، والشارع ليس مسجد صلى الله عليه وسلم. فالتضعيف إنما يكون لمن كان في المسجد وداخل الأسوار والأبواب، وإذا احتيج إلى الصلاة في الشوارع يصلى وراء الإمام وبصلاة الإمام ويحصل أجر الجماعة، لكنه لا يحصل أجر التضعيف، لأن التضعيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المسجد، ومن المعلوم أن الشوارع ليست من المسجد، ولكن تصح الصلاة فيها عند الحاجة وعندما يمتلئ المسجد. المسألة السادسة، بعض الناس يظن أن من جاء للمدينة يصلي فيها 40 صلاة ويمكث فيها 8 أيام، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصلاة خير من 1000، وكلما صلى الإنسان صلاة فهي خير من 1000، ولكن الإنسان ليس ملزما بعدد ولا مقيدا بوقت معين، بل الأمر في ذلك واسع، كل صلاة بألف لكن الإنسان ليس ملزما بـ40 ولا بأقل ولا بأكثر، لأنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف لا يحتج به. وإنما الذي لا إشكال فيه أن كل صلاة خير من 1000، لكن لا يقال أن الإنسان مطلوب منه أن يصلي 40 أو يصلي أقل أو أكثر، لأنه لم يثبت في التحديد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة من المسائل المتعلقة بالمسجد، كثير من الناس الذين يأتون إلى هذه البلاد يأتون إلى الحرمين الشريفين يرون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، يرون قبره صلى الله عليه وسلم موجودا في مسجده، وعندهم القبور المساجد فيها قبور، عندهم المساجد فيها قبور في كثير من البلدان خارج هذه البلاد، خارج هذه البلاد كثير من المساجد فيها قبور، بل يفضلون المسجد الذي في قبر على المسجد الذي لا قبر فيه، فتنة وبلاء يحصل لبعض الناس. قد يقول بعض الناس الذين فتنوا ببناء المساجد على القبور، ما في بأس أن المساجد تبنى على القبور، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبره فيه، وهو خير المساجد بعد المسجد الحرام. هذا الكلام لا يصلح، وهذا الاستدلال استدلال باطل، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف، دخل القبر ولا ما دخل؟ لكن دخول القبر ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، وما كان في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي ولي الخلافة 20 سنة، وكذلك أيضا مدة من عهد بني أمية ليس القبر في المسجد، وفي أثناء عهد بني أمية وسع المسجد وأدخل فيه القبر. فإذا الرسول عليه السلام هو الذي بنى المسجد وبنى بيوته خارج المسجد، بنى بيوته خارج المسجد، وكان يجامع أهله في بيوته، وتحيض النساء نساؤه في بيوته، فهي ليست من المسجد، خارج المسجد. ولكن الحجر أو مكان الحجر أو مكان الحجرة أدخل في عهد بني أمية. ففي عهد الخلفاء الراشدين المسجد القبر خارج المسجد، وكذلك بعده إلى مدة في عهد بني أمية، ثم أدخل القبر فيما بعد. فلا يجوز أن يحتج بوجود قبره في مسجده صلى الله عليه وسلم بأن البناء على المساجد، بناء المساجد على القبور إنما في بأس، بل فيه بأس. وأي بأس؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، بل في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، خمس ليالي فقط في مرض موته، في مرض موته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وهذا الكلام قاله الخميس أو الأربعاء اللي قبله، معناه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وفي مرض موته. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في صحيح مسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بخمس ليال، وهذا من كمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته، فهو أنصح الناس للناس وأكملهم نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل للرحمن كما أن إبراهيم خليل للرحمن. فإذن الخلة ثبتت لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم، فهما خليلان. إبراهيم خليل الرحمن، اتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن لقوله: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة وهي نهاية المحبة وكمال المحبة وغاية المحبة حصلت للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأما ما جاء عن أبي هريرة في الصحيحين قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فلا يعارض هذا الحديث الذي فيه نفي الخلة، لأن هذا إخبار من أبي هريرة عما في قلبه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في إثبات أن الرسول خليله، أن الرسول هو خليل له، لأن الرسول نفى أن يكون له خليل، ولكن هذا إخبار عما في نفس أبي هريرة من محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وكمال محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. قال خليلي. إذن هذا إثبات الخلة من أبي هريرة من جانبه لا من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم منفية بقوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل أبي بكر ومنقبته وعظيم منزلته، وأن الخلة لو كانت حاصلة لأحد من أمته صلى الله عليه وسلم لكان لحق بها أبا بكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر لا يكون، أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ خليلا من أمته، أخبر أن لو كان كيف يكون، لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر. فهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الخلة لا تحصل منه لأحد من أمته، ولو كان متخذا من أمته خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، لاتخذ أبا بكر خليلا. فهذا إخبار عن أمر لا يكون، أن لو كان كيف يكون، أخبر أنه لا يتخذ، ولو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدلنا على فضل أبي بكر رضي الله عنه وعلى عظيم منزلته، وفيه إشارة إلى أنه الأحق بالخلافة من بعده، لأنه قال ذلك قبل وفاته بخمس ليال، كما قال ذلك جندب أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذا إخبار عن الأمم السابقة وأنها تفعل هذا الفعل، وهذا في تنبيه إلى أنهم لا يتابعون على ذلك. ثم بين عليه الصلاة والسلام وأتى بالنهي فقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وهذا نهي، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وألا للتنبيه والاهتمام بما ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم لم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، بل أكد ذلك بقوله فإني أنهاكم عن ذلك. لو لم يقل فإني أنهاكم عن ذلك يكفي لا تتخذوا قبور مساجد، لكن هذا تأكيد بعد تأكيد، لأن قوله لا تتخذوا بعد قوله ألا وإن كان قبلكم، يعني هذا في تنبيه على أننا لا نوافق ولا نفعل كما فعلت الأمم السابقة. ثم قوله فإني أنهاكم عن ذلك تأكيد للنهي، لأن فيه نهي عن طريق الخبر ونهي عن طريق الإنشاء، لأن قوله ألا فلا تتخذوا هذا نهي عن طريق الطلب، يطلب منهم ألا يتخذوا قبور مساجد، وقوله فإني أنهاكم عن ذلك هذا خبر مؤكد للطلب، وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم. ولم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، بل وروحه تنزع حذر من اتباع الأمم السابقة في اتخاذهم قبور مساجد، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة غطاء يغطي به وجهه ويكشفه، يغطي وجهه فإذا أصابه الاغتمام وانكتام النفس رفعه، يغطي ويرفع. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا قاله متى؟ في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا حكم محكم لا يقبل النسخ في حال من الأحوال، لأن الرسول قاله مات ما عاش حتى ينسخ، لأن الأول قاله قبل وفاته بخمس مرة موته والثاني قاله في وهو في النزع عليه الصلاة والسلام. فهو حكم محكم غير منسوخ ولا يقبل النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد أن قال هذا الكلام حتى يكون هناك مجال للنسخ. فهذا حكم محكم وبيان بليغ من أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، فكيف تترك أحاديث المحكمة ويعول على شيء حصل في عهد بني أمية؟ هذا استدلال خاطئ وفهم خاطئ، والواجب هو امتثال ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، ولا أن يدفن الموتى في المساجد، بل تكون المساجد مستقلة والمقابر مستقلة. ولهذا كما قلت المسألة السابعة هذه المسألة، وهي أن بعض الناس قد يستهون بناء المساجد على القبور لأنهم يرون أن قبره في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. وقد عرفنا أن مسجده أن قبره ليس في مسجده صلى الله عليه وسلم في زمن خلفائه وفي زمن معاوية رضي الله عنه 20 سنة وفي أزمان أخرى بعد ذلك، وإنما دخل بعد ذلك. فلا يجوز أن تترك الأحاديث المحكمة الصريحة الواضحة الجلية التي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال ثم يعول على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية ولهذا يجب على المسلمين أن يتنبهوا، وأنه لا يجوز أن يدفن الموتى في المساجد ولا أن تبنى المساجد على القبور، لأن هذا فيه مخالفة واضحة صريحة جلية لهديه صلى الله عليه وسلم ولما جاء عنه من التحذير والتنفير والترهيب والزجر في آخر أيامه، بل في آخر لحظاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا ما يتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسجد قباء فهو مسجد له فضل وله ميزة، وقد جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. أما فعله فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، يعني كل أسبوع يذهب إليه عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه ركعتين، وهذا يدلنا على فضله. لكن لا يسافر من أجله، لا يجوز الإنسان يشد الرحل لمسجد قباء يأتي يصلي فيه ويرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. لكن من جاء للمدينة يصلي في مسجد قباء، يذهب إلى مسجد قباء، والذين في المدينة يذهبون لمسجد قباء. أما كل إنسان يشد الرحل من أجل مسجد قباء ويرجع هذا لا يجوز، لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. إذن مسجد قباء مسجد له فضل وله شأن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه أول ما نزل في بني عمرو بن عوف في قباء، في أرض قباء، فإنه هو الذي بناه صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ومكث أياما هناك، ثم انتقل إلى داخل المدينة وبنى هذا المسجد صلى الله عليه وسلم. فالدليل جاء من قوله وفعله. أما فعله فهذا الحديث الصحيح متفق على صحته، كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي في ركعتين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، وهذا يدلنا على فضل ذلك المسجد وعلى فضل الصلاة فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم صلى فيه صلاة هذا لفظ مطلق يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل، يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل، لأنه قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، فلفظ مطلق يشمل الفرض ويشمل النفل. وعلى هذا فقد عرفنا أن من جاء إلى المدينة يشرع له 5 أمور زيارة مسجدين والصلاة فيهما وهما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد عرفنا ما فيهما، وثلاث مقابر هي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين وقبر وقبور الشهداء وقبور البقيع. وإن شاء الله في الليلة القادمة أتكلم على ما يتعلق بزيارة القبور، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأحب أن أنبه أن هذا الكلام الذي قلته وأكثر منه موجود في رسالة مطبوعة بعنوان فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، ويتوزع في الأماكن التي عند أبواب الساحات الخارجية، فإن هذه الرسالة المشتملة على أحكام الزيارة وأحكام سكن المدينة وبيان فضلها وفضل مسجدها موجودة في هذه الرسالة، وهي توزع في عند أبواب المسجد الخارجية التي هي تدخل على الساحات، فيمكن كل واحد الحصول على نسخة منها. نعم.